الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني من الأحكام الشخصية في أحكام الأسرة والأولاد، ونبحثه في ضمن مباحث. المبحث الأول في أحكام الأولاد من حيث المنشأ والنسبة، وفيه موضوعات ثلاثة. الموضوع الأول في شرائط إلحاق الولد بالوالد. الموضوع الثاني في التلقيح. الموضوع الثالث في الإجهاض. أما بالنسبة للموضوع الأول فإنما تنجبه المرأة من الأولاد إنما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة، فيكون لهم والدا ويكون له أولاد. الشرط الأول هو الدخول إجماعا ونصا، ففي المسالك يتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوع الحشفة في القبل، وإن لم ينزل على ما ذكره الأصحاب في مواضع كثيرة. وفي الجواهر يتحقق الدخول بغيبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا، بل في كشف اللثام وغيره أنزل أو لا لإطلاق الفتاوى ونحوه. قول الباقر عليه السلام لأبي مريم الأنصاري إذا أتاها فقد طلب ولدها، وإطلاق مثل هذه الروايات تقول أن مجرد الدخول كاف في إلحاق الولد بالزوج، سواء تحقق الدخول كاملا أو تحقق الدخول بعضا، وسواء أنزل الرجل أو لم ينزل، وسواء كان الوطي في القبل أو كان الوطي في الدبر. هذا هو القول المشهور، إلا أن الظاهر أن مقتضى القاعدة أنه بدون الإنزال، كما لو قطعنا بعدم الإنزال لا يلحق الولد به، لوضوح أنه لا يتكون الولد بدون الإنزال، ولا دلالة للروايات التي تمسك بها المشهور بشمولها لمثل هذه الموارد لانصرافها إلى الدخول مع الإنزال في رحم المرأة، لا مطلق المقاربة. فهو مثل ادعاء أن الرواية تدل على أن مطلق الاقتراب منها كذلك، لأنه إتيان، والحال أن المقصود من الإتيان الإتيان من القبل مع توفر باقي الشرائط من الإنزال في الرحم وما أشبه ذلك، كما أن مقتضاها أن الإتيان في الدبور لا يوجب الإلحاق إذا علمنا بأنه لم ينفلت الماء إلى الرحم، سواء بواسطة ثقبة بين الفرج والدبر أو بواسطة ترشح بعض الماء إلى الفرج أو ما أشبه ذلك. فإذا قطعنا بأن الماء نزل كاملا في الدبر ولم يصل منه شيء إلى القبل أبدا، مقتضى القاعدة عدم صحة الإلحاق، وكذلك مقتضى القاعدة عدم الاحتياج إلى الإدخال أيضا. فإذا أمكن تحقق الولد بواسطة جذب الرحم للمني كما هو في بعض الأحيان يقع ذلك، كما لو أراق الرجل الماء على فرجها فامتصه الرحم، فمقتضى القاعدة أن في هذه الصورة هو الإلحاق. فبناء على هذا إطلاق كلام المشهور من أن الولد إنما يلحق بالزوج سواء وطأها قبلا أو وطأها دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزل، الظاهر أن هذا خلاف ظواهر الأدلة ولا إطلاق في الأدلة بحيث يشمل هذه الموارد، وإنما يلحق به إذا وطأها قبلا وأنزل فيها أو وطأها دبرا وكان هنالك ترشح من المني أو إلى قبولها، أو كان قد أنزل على فرجها في خارج الفرج ولكن أمكن علميا وطبيا للرحم أن يمتص هذا الماء، أو كان قد أنزل في دبرها ولكن لم نقطع بأن الماء وصل إلى القبل أو لم يصل، عدم القاض أيضا موجب للإلحاق. نعم لا يلحق الوطي بالدبر فيما إذا قطعنا بأن الماء مطلقا لم يصل إلى فرجها، ويدل على ذلك الروايات أيضا، فعن الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد قال روى نقلت الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، وزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل افترضك الشيخ وكنت بكرا؟ فقالت لا. فقال عثمان أقيم الحد عليها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن للمرأة سمين، سم البول وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماءه في سم المحيض فحملت منه، فاسأل الرجل عن ذلك. فسئل فقال قد كنت أنزل الماء في قبولها من غير وصول إليها بالافتراض. فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمل له والولد ولده، وأرى عقوبته على الإنكار. فصار عثمان إلى قضائه. ومن هذه الرواية نفهم أنه بدون الإنزال لا يكون الولد، وإنما يلزم ولو باحتماله، وهو أيضا ما رواه قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال عليه السلام إن الوكاء قد يتفلت فألحق به الولد، والوكاء هنا بمعنى الماء. وفي روايات كثيرة في هذا المعنى تدل على ما ذكرنا، ولعل لهذا أشكل جمع من الفقهاء على فتوى المشهور بأن الوطي بالدبر لا يوجب إلحاق الولد إلا مع احتمال وصول الماء إلى القبل أو سبقه إليه. فالمحكي عن السرائر والتحذير عدم العبرة بالوطي دبرا، واستوجهه من المتأخرين جماعة ومن المعاصرين جماعة، منهم سماحة السيد الأستاذ في الفقه حيث حسن ما ذهب إليه السرائر والتحرير إلا في صورة الإمناء واحتمال وصول هذا الإمناء ولو بعدم الشعور به إلى القبول. ومثله قاله في الحدائق، قال: وأنت خبير بما في كلامهم على إطلاقه من الإشكال، فإنه مع العلم بعدم الإنزال وإن كان الجماع في القبول، وكذا مع الجماع في الدبر، كيف يحكم بالإلحاق والحال هذه، أي مع عدم وصول الماء إلى الرحم؟ فبناء على هذا ما ذهب إليه المشهور من إلحاق الولد مطلقا بالزوج سواء تحقق الدخول مع الإنزال أو لم يكن فيه إنزال، أو كان في الدبر أو لم يكن في الدبر، الظاهر أن هذا خلاف ظاهر الأدلة. الشرط الثاني أن يكون قد مضى 6 أشهر هلالية أو عددية أو منسقة من حين الوطي إلى حين الولادة، لأن هذه الفترة أقل الحمل كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة، بل وإجماعا محكيا كذلك، بل في المسالك نسبه الشهيد رضوان الله عليه إلى علماء الإسلام، فلا يلحق به إن وضعته حيا كاملا لأقل من 6 أشهر. والظاهر أن المراد من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، بضميمة قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نستفيد من هاتين الآيتين أن أقل الحمل هو 6 أشهر، لأن الآية الأولى تقول مجموع مدة الحمل والفصال 30 شهرا، الآية الثانية تقول مدة الرضاعة حولين كاملين، والحول هو السنة، فالحولان 24 شهرا، فيبقى 6 شهور إلى 30 التي هي مدة الحمل والفصال، فمدة الحمل تكون 6 أشهر، والفصال التي هي مدة الرضاعة تكون 24 سنة. أما الروايات فهي في المقام متواترة، منها رواية عبد الرحمن بن العجرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بين الحسن والحسين طهر، وكان بينهما في الميلاد 6 أشهر. ورواية محمد بن يحيى رفعها إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تلد المرأة لأقل من 6 أشهر. وعن المفيد في الإرشاد قال: روى العامة والخاصة عن يونس عن الحسن أن عمر أتي بامرأة وقد ولدت 6 أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا أتمت المرأة الرضاع 2 سنين وكان حمله وفصاله 30 شهرا كان الحمل منها 6 أشهر، فخلى عمر سبيل المرأة. وفي حاشية البحر الزخار للعامة روي أن عمر أتي بامرأة قد حبلت ووضعت في 6 أشهر، فهم بها عمر فقال ادعو إلي عليا، فقال ما ترى في شأن هذه؟ فقال ما شأنها؟ فأخبره فقال إن لها في كتاب الله عذرا. فقال عمر في أي كتاب الله تعالى؟ فقال أمير المؤمنين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فقال عمر عند ذلك لولا علي لهلك عمر. وروي عن عثمان أيضا أنه لما كان في أيام خلافته جاءت امرأة بولد 6 أشهر فهم برجمها، فقال ابن عباس أما إني لو خاصمتك بكتاب الله تعالى لخصمتك. قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في 2 عامين، فجعل مدة الحمل 6 أشهر، فرجع عثمان إلى قول ابن عباس. وعن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت 5 أشهر فهو للأول، وإن كان ولد أنقص من 6 أشهر فلأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت 6 أشهر فهو للأخير. والظاهر أن المقصود من الأشهر هي الهلالية لا الشمسية إجماعا، إذ هو المنصرف من كافة الأشهر في الروايات على ما بيناه سابقا مع الأدلة. ثم لو فرض إمكان العلم بأن الولد من الزوج لدون 6 أشهر لأجل تنميته بالوسائل الصناعية مثلا، فإن في هذه الصورة يكون خارجا عن الموضوع كما هو خارج عن الآية والروايات ومباحث الفقهاء، لأن الآيات والروايات ومباحث الفقهاء تبحث في الولادة الطبيعية وفي النمو الطبيعي في الرحم لا في التنمية الصناعية بالوسائل وما أشبه ذلك، كما أنه إن ولد ناقصا وبقي بسبب الوسائل الصناعية كان ملحوقا بالزوج بلا إشكال، ولو شك في أنه ولد 6 أشهر أو لأقل من 6 أشهر كانت أصالة الصحة في فعل المسلم وقول المسلم محكمة. أما إذا اختلف فالزوج يقول في الأقل والزوجة تقول في الأكثر، فالأصل مع مدعي الأقل لأصالة عدم الزيادة. الشرط الثالث من شروط إلحاق الولد أن لا يتجاوز في الولادة أقصى الواضع، سواء كان هذا الأقصى من وقت الطلاق أو من وقت الحمل. وأقصى الواضع فيه أقوال، القول الأول وهو الأشهر أن أقصى الواضع 9 أشهر، القول الثاني هو 10 أشهر، القول الثالث هو 1 سنة. قال في الشرائع أن لا يتجاوز أقصى الواضع وهو 9 أشهر على الأشهر، وقيل 10 أشهر وهو حسن يعضده الوجدان في كثير، وقيل 1 سنة وهو متروك. إلا أن الظاهر أن القول الأول منسوب إلى المشهور، بل عن ظاهر الأسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف إجماعنا عليه. وأما القول الثاني فحكي عن الشيخ في مبسوطه والفاضل في أكثر كتبه. والقول الثالث منسوب إلى السيد المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع، ومال إليه العلامة في المختلف وفي المسالك أنه أقرب إلى الصواب، وفي الكفاية أن القول بالسماء أقوى عندي. أما دليل القول الأول فجملة من الروايات، منها مرسل عبد الرحمن بن سيادة وخبر محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال قلت فإنها ادعت الحمل بعد 9 أشهر، قال إنما الحمل 9 أشهر وإنما تفيد الحاصل كما لا يخفى فتنفي ما عدا 9 أشهر. وعن حريز عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال الغيض كل حمل دون 9 أشهر، وما تزداد كل شيء يزداد على 9 أشهر. فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم. وفي صحيح ابن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر 9 أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت لثلاثة أشهر ثم قد بانت عنه. وأما القول الثاني ففي المسالك أن أقصاها 10 للشيخ في موضع من المبسوط، واستحسنه المحقق والعلامة في أكثر كتبه، وذكر جماعة أن به رواية لكني لم أقف عليها. وكيف كان فهذا القول هو أقرب من القول بالتسعة، وفي الحدائق القول بالعشرة لم نقف له على الخبر، إلا أن ظاهر بعضهم أنه مروي أيضا. قال ابن حمزة على ما نقله عنه في المختلف أكثر مدة الحمل فيه روايات 3 9 أشهر وعشرة وسنة، وفي الكفاية ذهب جماعة من الأصحاب إلى أن أقصاه 10، وقد ذكر جماعة أن به رواية ولم أقف. وكيف كان فإنما ذكره المحقق رضوان الله عليه في الشرائع من أن الوجدان يدل على وقوع الوضع في العشرة هذا يكفي فيه. أما القول الثالث فيستدل له بخبر سلمة بن الخطاب بسنده عن علي صلوات الله وسلامه عليه أدنى ما تحمل المرأة 6 أشهر وأكثر ما تحمل 1 سنة. وعن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام أنها ولدت الحسين عليه السلام عند 8 سنة من حملها به،
هذا بالإضافة إلى الاستصحاب وقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش، ولعل هذا القول هو الأقوى. إذ بعد أن روايات التسعة مضطربة والوجدان على خلافها لوقوع الولادات بأكثر من تسعة، بل وهذا ما أثبته التواتر في أن نجد متواترا زيادة الحمل على تسعة أشهر، بل إلى عشرة أحيانا. بل قال السيد الشيرازي في الفقه أننا وجدنا أكثر من عشرة أيضا، فلذا لا يمكن الاعتماد على الروايات التي تقول بالتسعة فنحصر أقصى مدة الحمل بالتسعة. وتلا بعد وجدان وقوع الواضع بالسنة لا مجال لحصره بالعشرة، فلذا لا يمكن الاعتماد على الروايات الأولى والثانية بحيث نقف أمام الوجدان الخارجي. وادعاء السيد المرتضى الإجماع يؤيد تعارف ذلك في زمانه، بالإضافة إلى التأييد بروايات عبد الرحمن ورواية محمد بن حكيم وغيرهما. هذا مضافا إلى إمكان إيجاد صيغة للجامع بين الروايات الثلاثة، فالظاهر أن وجه الجمع بين أخبار السنة والتسعة هو حمل التسعة على الغالب، والمراد بالتسعة ليس على الدقة العقلية بل التسعة العرفية، بمعنى التسعة وما حولها ما يقاربها لا بما هي تسعة. وأخبار السنة نحملها على أقصى الحامل، ولعل غلبت أخبار التسعة في المقام في مقابل العامة الذين ذهبوا إلى أقوال شتى في هذه المسألة. ففي البحر الزخار وحواشيه كما حكاه عنه في الفقه أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وأنه مروي عن أم سلمة قال وأفتى به علي عليه السلام وهو توقيف. وقد لبت الزكية في بطن أمه 4، وخرج وقد نبتت ثناياه. وقول آخر بأن أكثره 2 سنين، لما قيل من أنه لا يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من 2 سنين وهو توقيف، وقيل بل 5 سنين، وقيل بل 9 سنين، إذ قد يتفق ذلك نادرا. وقال في الشفاء والروية أن محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام لبث في بطن أمه 4 سنين. وعن عائشة لا يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من 2. وفي الفقه على المذاهب الأربعة اعلم أن أقل مدة الحمل عند الحنابلة 6 أشهر كغيرهم، أما أكثرها فهو 4 سنين، وفاقا للشافعية وخلافا للحنفية القائلين أنها 2، والمالكية القائلين أنها 5 سنين. ونجد أن في هذه الأقوال اضطراب شديد، ولعل لهذه الجهة أو لغلبة الوقوع كثرت الروايات عندنا في أن أقصى الحمل 9 أشهر لا للحافظ، فيتحصل منه أن أقصى مدة الحمل هو السنة أيضا. ومما يؤيد ما ذكرناه أن علماء الطب والتشريح ذكروا أن بقاء الطفل في رحم الأم 310 أيام، ومتوسط بقائه 280 يوما. قالوا ولم يذكر أحد من العلماء أكثر من 12 شهرا، كما لا يخفى على من راجع تقريراتهم العلمية. ومن هنا يظهر قوة قول الجواهر، حيث ذهب إلى أن الظاهر الحكم بعدم اللحوق في المتولد حيا كاملا لأقل من 6 أشهر إذا كان ذلك معلوما، وأما في صورة الجهل فالظاهر الحكم باللحوق للآصل أي أصالة الصحة، وهو كما ذكره لأن كون الولد للفراش محكم إلا في صورة العلم بالعدم، والمفروض أن في صورة الجهل سواء كان الجهل عبارة عن شك أو عبارة عن ظن أو عبارة عن وهم فإن في الجميع يصدق أنه لم نعلم من غير فرق بين الشك في الدخول وعدمه وبين الشك في أنه 6 أشهر أو أقل وبين الشك في أن الولد لمن وطأها قبل 6 أشهر أو لمن وطأها قبل أقل من 6 أشهر وبين الشك في أنه هل تكون من وطئه لها قبل 6 أو بعدها إلى غير ذلك من الاحتمالات. وعليه فلو اتفق على انقضاء ما زاد عن 9 أشهر أو 10 من زمان الوطيء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه، هذا في صورة العلم. وأما في صورة الشك فالظاهر اللحوق للأصل المتقدم، وما ذكرناه هو مقتضى القاعدة. وعليه فإذا اتفقا على أنه لأكثر من 1 سنة لم يلحق بالآب ودليل الولد للفراش لا يحكم في مثل ذلك، لأن الولد للفراش إنما يصدق فيما كان هناك فراش ممكن حسب الفهم العرفي، وفي صورة الأكثر من 1 سنة لا فراش ممكن، فهو كما إذا كان ينام معها بدون إدخال وإمناء على فرجها. وعلى أي حال هذا بالنسبة إلى اللحوق بالأب، وأما بالنسبة إلى اللحوق بالأم فإذا لم تصرح الأم بزناها عمدا ألحق بها لإمكان الشبهة حملا لفعل المسلم على الصحيح حينئذ. نعم لو قالت أنها حملت من المساحقة مع تكون الولد في رحم امرأة أخرى فهل تصدق لأنها ذات يد وهي أعرف بحالها، أو لا لظهور أن الحامل منها؟ احتمالان وإن كان الأول أقرب، وقد أثبتنا في جملة من الموارد في مباحث الإقرار أن إقرار الرجل أو المرأة بالولد يوجب التصديق، ويتفرع على ذلك صورة الاختلاف، فإنه إذا قال الأب أنه ولد لأكثر من 1 سنة وقالت الأم بل لأقل كان المورد مورد اللعان إذا لم تكن بينة في المقام تثبت أحد القولين. ولو قالت الأم أنه لأكثر من 1 سنة وقال الأب إنه ل1 سنة ثبت بالنسبة إلى الأب النسب، وأما بالنسبة إلى الأم فإذا ادعت وجهها صحة تلك الشبهات أو حمل فعلها على الصحيح فيما كان من مورد حمل الفعل على الصحيح ألحق بها وإلا لم يلحق بها. المسألة الأخرى مسألة الاختلاف في الدين أو في المذهب، فإن العامة الذين يقولون بأن أقصى الحامل إلى 9 سنين أو الكافر الذي يقول مثل ذلك نحكم عليهم بما يلتزمون به لقاعدة الإلزام التي تقول ألزموا كل صاحب دين بما يلتزم به، ف فنحكم بوجوب نفقة الولد على الأب ونفقة الأب على الولد كما نحكم بالمحرمية ومحرمية الزواج وغير ذلك ولو ولد بعد 9 سنين. وهذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه إذا استبصر أو أسلم فهل يبقى الحكم السابق باعتبار أن الإسلام يجب عما قبله، وما دل على أن المستبصر إنما يعيد الزكاة فقط للمناطق المقام أيضا، ولرواية ابن هلال عن الرضا عليه الصلاة والسلام في ترك الناس بالنسبة إلى حالهم السابق كما كانوا، وإنما يجدد الأمر بالنسبة إلى المستقبل. احتمالان في المسألة: ظاهر الصناعة وقواعد الصناعة تقتضي الثاني، إلا أن الظاهر أن الاستئناس الفقهي يقتضي الأول، ومنه يعرف حال ما إذا أسلم أحد الزوجين أو استبصر، حيث يكون لكل حكمه، حكم الشيعي للمستبصر والسني للباقي على مذهبه، بناء على تبدل الحكم بالاستبصار ويبقيان كما كان بناء على عدم التبدل. وكذلك يعرف الحال في صورة العكس، بأن تسنن الشيعي وقد كان المتولد على فراشه بعد 2 سنين منفيا عنه، فهل يحكم بأنه له الآن طبقا لمذهبه الحالي، أو يحكم بأنه ليس له طبقا للحكم السابق؟ وحال الولد أيضا إذا كان سنيا من أبوين شيعيين، أو كان شيعيا عن أبوين سنيين، أو تسنن الولد بعد تشيعه، أو تشيع بعد تسننه. ومثله ما إذا شككنا هل أن الأبوين للمتولد بعد 2 سنين سنيا حتى نلحقه بهما، أو شيعيا حتى لا نلحقه بهما، ولا يمكن الفحص عن أنهما من أي مذهب كانا، لكن جريان الحكم الصحيح هو الأقرب، لأن الأحكام ناظرة إلى الواقع. وهكذا حال ما إذا لم نعرف أنه من مذهب من يقول بالإلحاق إلى 2 سنين فقط، أو من مذهب من يقول بالإلحاق إلى 9 سنين، فيما إذا علمنا بتسننهما، وقد عرفت اختلاف الأقوال عند العامة، إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة التي يكثر الابتلاء بها في المناطق التي يتعدل أو يتبدل المذهب أو الدين، وقد عرفت الحكم فيما تقدم. أما لو كان الكافر لا رأي له في هذه المسألة وراجعنا فيها، فإنا نحكم عليه بما نرى، لأن هذا هو الحكم الواقعي الذي لا يخرج عنه إلا بقاعدة الإلزام، وهي فيما نحن فيه مفقودة. ومنه يظهر حكم الملحد الذي يأخذ بالقانون الغربي فينكر وجود الباري عز وجل، أو ينكر المعاد مثلا، وكذلك حال الفرق الباطلة كالبهائية والقاديانية وما أشبه ذلك. أما المسلم الذي يأخذ بالقانون الغربي استهتارا بمذهبه فإنه محكوم بحكم مذهبه لا بحكم ما يأخذه القانون الباطل. المسألة الأخرى: لو وطأ المرأة واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لأن الزاني لا ولد له لما ورد من أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا الخبر متواتر في كتب الفريقين. فعن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود. قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقع على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إلى غير ذلك من الروايات. ولا يخفى أن كون الولد له لا فرق فيه بين وطئه السابق أو اللاحق على الزنا، ولا بين كونه يعلم بأنه له أو يشك، بل أو يشك في أنه هل وطأ أم لا، أو يشك في أنه هل أمنى حين وطأ أم لا، أو يشك في أنه هل مضت 6 أشهر أو أقل أو أكثر إلى السنة أو أكثر لإطلاق الأدلة. نعم، إذا علم بأنه ليس له كان ذلك حكمه بينه وبين الله في الواقع، لكن بحسب الظاهر لا ينتفي عنه الولد إلا باللعان. وقد فصل الفقهاء مسألة اللعان في باب الطلاق، ومجرد نفي الزوج بدون اللعان لا ينفي عنه الولد، ولا يقال هنا باختياره بالقرعة، فإن القرعة لا مجال لها في المقام، لأن الولد للفراش حاكم على دليل القرعة. ومع وجود الحديث الشريف الذي يقول الولد للفراش، لا يبقى الأمر مشكلا ومحضنا حتى نرفع هذا الإعضال والإشكال بالقرعة، والحال أن القرعة تقول لكل أمر أنها لكل أمر مشكل، فما دام ارتفع الإشكال بالحديث الشريف لا يبقى موضوع للقرعة. وهنا مسألة مهمة في صورة الشك بأن الولد منه أو هذا الولد من غيره، هل يصح الرجوع إلى القياسة أم لا؟ الظاهر أنه لا مجال للرجوع إلى القياسة، وما ورد في بعض الأخبار أن القيافة فضلة من النبوة، وأنهم عليهم الصلاة والسلام عملوا بها في بعض الموارد، لا يصلح دليلا لما نحن فيه. فعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برأ من دين محمد صلى الله عليه وآله. قال: قلت: فالقيافة؟ قال: ما أحب أن تأتيهم، وقال: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وآله. والمراد بالتكهن له أنه قبل بذلك، كما أن المراد بأن القيافة فضل من النبوة أن فيها شيئا من الواقع، لأن الولد يشبه أباه في كثير من الأحيان، ويؤيد ذلك قانون الوراثة. لكن الشارع ألغى اعتبار القيافة وأحكامها لأن مضرتها أكثر من منفعتها. فما يرويه بعض العامة من أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بقول القافية مردود عقلا ونقلا، بل قد ورد في الحديث لا آخذ بقول قائف، والعقل يقول أن الحاس الذي يظهره القائف لا يمكن إثبات الحقوق والأولاد والواجبات وما أشبه ذلك عليه، لأن الأحكام الشرعية يرجع فيها إلى الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة، أما أقوال القافة ونحو ذلك فمقتضى القاعدة أنها أقوال ناشئة من الحد، والشارع لا يبني أحكامه على الحسيات. ومنه يعلم أن الروايات التي رويت في بعض المصادر من أن الإسلام يشجع على القيافة أو أنها مشعرة بالقيافة محمولة على التقية وليست محمولة على الاعتبار والصحة. ومن هنا قال الشيخ المرتضى الأنصاري رضوان الله عليه في المكاسب: القيافة حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية لا أعرف خلافا فيه، وعن المنتهى الإجماع. والقائف كما في الصحاح والقاموس والمصباح من كتب اللغة هو الذي يعرف الآثار. وعن النهاية ومجمع البحرين أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. فالمراد بالقاف من لهم خبرة بشبه الولد بأبيه، هذا ما قاله الفقهاء. ولعله يقوم مقامه في زماننا هذا تحليل الدم كما استفاده بعض العامة كما في الفقه على المذاهب الأربعة، إلا أن الظاهر عدم الاعتبار بذلك. ويدل على ما ذكرناه ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي، لا أعلم منها إلا خيرا، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين، جعد قطط أبطس الأنف، لا أعرف شبهه في أقوالي ولا في أجدادي. فقال لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره. قال: فنكث رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا، ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم أقبل على الرجل فقال: يا هذا، إنه ليس من أحد إلا بينه وبين ولده 99 عرقا كلها تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق، فسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذ إليك ابنك. فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله. وعن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وأنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها، فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض. قال: فجاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقد وجه بها لترجم، فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للأسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا. قال: فأتيتها وهي قامت؟ قال قد قالت لي في ليلة من الليالي أني طامس، فظننت أنها تتقي الباب فوقعت عليها. فقال للمرأة وأنت طامس؟ قالت نعم. سله قد حرجت عليه وأبيت. قال فانطلقا فإنه ابنكما، وإنه غلب الدم النطفة فبيض. نعم، وهناك روايات أخرى تدل على أن من سعادة المرء أن يشبهه ولده، فما رواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك، فقد روى أنه قال من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده. وعن الجعفريات بسنده إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده. وعن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله. حيث تدل هذه الروايات على أن من الولد من يشبه ومن الولد من لا يشبه، وعليه فلا اعتبار بالقاف والقياس. وعليه فإذا وقع زناءان أو أكثر بالمرأة ولم يعلم أن هذا الولد لأي منهم، كان المرجع هو القرعة، لأنها لكل أمر مشكل بعد كون اللحوق بأحد الزناد يوجب أحكاما، مثل حرمة أخذ الأب الزاني بنته إلى غير ذلك. كما أنه إذا لم يعلم هل الولد صار في حال صداقته مع المرأة وعلاقته غير الشرعية أو بعد نكاحه لها، فلا يبعد جريان أصالة الصحة، فإنها جارية حتى في مثل الإنسان. ومنه يظهر أيضا ما إذا كان ولد الرجل لم يعلم هل أنه تولد منه في حال زناه بالمرأة أو في حال نكاحه لها. وإذا اختلف حال الرجل وحال المرأة في الحلية لأحدهما دون الآخر بأن كان أحدهما زان اضطرارا أو مكرها أو ما أشبه ذلك، بينما الآخر مختار، كان لكل حكمه. فالولد بالنسبة إلى كل واحد حاله حال الحلال بالنسبة إلى الحلال، والحرام بالنسبة إلى الحرام في حالة الاضطرار أو الاختيار. ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجوز إلحاقه به للنص والإجماع المتقدم، لأن للزاني الحجر وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق المحكوم بانتفائه، إذ المراد من الولد للفراش المنعقد في الفراش لا المتولد مطلقا، هذا مضافا إلى الأخبار الخاصة. فخبر علي بن مهديار عن محمد بن الحسن القمي قال كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحامل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغيه لا يورث. نعم، لو شك في أن الولد من الزنا السابق أو الوطي بعد النكاح وكان ممكنا لأن يكون منهما، كان ملحقا به لقاعدة الفراش. ومنه يعلم أنه يلزم الأب بالإقرار بالولد مع الدخول وولادة زوجته له، فلو أنكره والحال هذه لم ينتفي عنه إلا باللعان. ولا حاجة إلى العلم بالدخول، بل يكفي الشك حيث قد عرفت أن هذا هو مقتضى أن الولد للفراش، ولا حاجة فيه إلى العلم بالدخول لكفاية الإفراغ على الموضع. وفي الدخول يكفي العلم بالإمناء أو الشك فيه. نعم، في صورة ما إذا علم الرجل بعدم الإمناء هذا يخرج عنه اللحوق، وكذا حال الوطي في الدبر على ما تقدم بيانه. وولادة الزوجة إنما توجب الإلحاق على وجه يلحق به الولد، لا ما إذا تجاوزت المدة في أقصى الوضع أو أقل الحمل على ما بيناه. ولا يختلف الحكم بالإلحاق في الفراش بين إسلامه أو إسلام الأزواج إذا تعددوا، أو إسلام الزنات إذا تعددوا، وبين كفرهم. ويؤيده في بعض الفروض صحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم وكان الولد للذي تصيبه القرعة. هذا بالإضافة إلى بعض الإطلاقات التي تشمل المقام مناطا، مثل صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، إلى آخر الحديث. وكذا لا يختلف الحال في صورة الزنا: ولو زنى بعضهم ووطى بعض بالنكاح أو وطأ بالشبهة في صورة الاشتباه فالولد للنكاح أو للشبهة مع صورة الإمكان، لأن الوطي في الشبهة يشمله دليل الفراش. وإن كان الزاني مسلما والزوج أو الواطي شبهة كافر، نعم ينبغي استثناء صورة قاعدة الإلزام، كما إذا كان الكافر يرى أن الولد لأول الزنات أو آخر الزنات أو من يشبهه أو ما أشبه ذلك، في غير ما إذا كان أحد الأطراف مسلما. فإنه إذا كان أحد الأطراف مسلما لا ينفذ حكم الكفر على المسلم، كما إذا كان الزوج كافرا والزاني مسلما ويرى الزوج أن الولد للزاني لا للزوج في صورة إمكان كونه لهما، فإنه لا ينفذ ذلك على المسلم الزاني، حيث أن المسلم ملزم بدينه لا بدين الكافر. ومنه يعلم حال ما إذا كان أحدهما موافقا والآخر مخالفا أي عاميا، أو كان كلاهما عاميا، ثم لو كان مؤمنا ومخالفا يرى الحمل أكثر من أقصاه عند المؤمن فأتت بعد أقصى الحمل كان للمخالف لقاعدة الإلزام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.